أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. الإخوة تقدموا في الصفوف، ادخل يا أخي سد الفرج، لا تغتبط بحز السجادة، سد الفرج لا تتركه فرجا، ادخل يا أخي ما ترتبطش بالصف بتاع السجادة، غير المسلمين في المجتمع المسلم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، غير المسلمين في المجتمع المسلم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. اجلس يا ابن اجلس، اقعد اقعد، ذلكم هو موضوع خطبتنا اليوم بحول الله وقوته. تكلمنا في الجمعتين الماضيتين عن موضوع الولاء والبراء، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حقوق غير المسلمين في الدولة المسلمة وما عليهم من واجبات. كثير من الناس يعطون آذانهم لوسائل الإعلام التي تخوف غير المسلمين من واقع المسلمين إذا حكموا البلاد، فيقولون ماذا تفعلون بالنصارى في الدولة المسلمة؟ أترغمونهم على الإسلام أم تخرجونهم من البلاد؟ نقول لا هذا ولا ذاك، بل يعيشون أحرارا آمنين في ظل الدولة المسلمة، فأهل الكتاب وغيرهم عاشوا أكثر من 1000 سنة في ظل الخلافة الإسلامية وما أرغم واحد منهم قط على أن يدخل في الإسلام أو عذب من أجل دينه، وهذا بشهادة كثير من المؤرخين الكفرة وعلى رأسهم توماس أرنولد تويمبي. يقول نقولها بصراحة أن المسلمين ما أرغموا أحدا من أهل الذمة قط على أن يدخلوا في دينهم. وقال جوستاف لوبون ما عرفت البشرية فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، وقال لنوح إن المسلمين في الأندلس كانوا يعاملون المسيحيين بقمة العدل والتسامح، وكان المسيحيون يردون عليهم بذلك بمراعاة شعور المسلمين فيخدموا أولادهم ولا يأكلوا لحم الخنزير، إلى غير هذا من شهادة المنصفين من المؤرخين الكفرة. بل إننا نقولها بملء الفم أن الإسلام هو أول سلطة تسمح للناس باعتناق أي دين يخالف دين الدولة الحاكمة. ما عرفت البشرية هذا قبل الإسلام. أي أمة تدخل أي بلد ترغم رعايا هذا البلد على أن يعتنقوا دين الدولة، دين الفئة الحاكمة، ومن لم يفعل ذلك يحرق أو يقتل. وهذا بشهادة مؤرخين النصارى أن المسيحية انتشرت في أوروبا وكان ضحاياها من 7 مليون ل15 مليون. لكن العكس هو أن المسيحيين والنصارى في الأندلس أقاموا محاكم التفتيش ضد المسلمين. هذا لا يذكره أحد، هذا لا يذكره أحد، وحرقوا 200,000 أحياء. دولة عاشت في ظل الإسلام الأندلس 800 قرون ما بقي منه مسلم واحد. لقد كانت هذه بابورة إنتاج الحضارة الأوروبية. يوم أن عاش المسلمون في الأندلس بحضارتهم وجاءت أهل أوروبا يأخذون هذه الحضارة منهم وردوا هذا الإحسان بمحاكم التفتيش فأبادوا جميع المسلمين. هل يوجد في أسبانيا الآن رجل مسلم نسب مسلم عن أبيه عن جده إلى 200 سنة مثلا؟ لا يوجد. نجح هؤلاء النصارى في إبادة المسلمين فلم يبقوا منهم مسلما ولا عربيا ولا ناطقا باللغة العربية ولا مسجد، بل كانوا يعدون ذلك قربة لله، كما صرحت ملكة إنجلترا ماري قبل 15 أنه إذا كان الرب يحرق أرواح الكفرة في النار أبدا فإن هذا أسمى دليل أن نقلد الرب في انتقامه فنحرقهم وهم أحياء في الدنيا. أما المسلمون فاحصروا عدد غير المسلمين والكنائس في البلاد التي حكمها الإسلام. كثير كثير من النصارى يعيشون في بلاد الإسلام اسمه مثلا جيرجس، اسكندر، حنا، بولس، إلى جد أجداده، ما أرغمه أحد على أن يدخل في الإسلام. فإن المجتمع المسلم مجتمع يبنى على عقيدة، يأخذ أحكامه ودستوره وأخلاقه ومعاملاته من الإسلام، من القرآن والسنة، من مصادر التشريع. وهذا لا يعني أنه يقضي بالإبادة لمن خالفه، بل إن الإسلام كما قال مسنون إن المجتمع الوحيد هو المجتمع المسلم الذي يستطيع أن يعالج جميع الناس على اختلاف أديانهم على مبدأ التسامح والرحمة والعدل. وهناك نصوص كثيرة جدا من القرآن والسنة تثبت ذلك. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لما بين الحلال والحرام من الأطعمة والأشربة والمناكح أحل للمسلمين أن يأكلوا من طعام أهل الكتاب ومن ذبائحهم إلا ما ذبح على النصب يوم الأعياد. فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
محصنين غير مسافحين. فضرب الإسلام أروع المثل في جواز أن يتزوج المسلم من كتابية محصنة عفيفة، وهذا قمة العدل وقمة التسامح، من أن يرضى المسلم أن تكون زوجته من أهل الكتاب وأخوان أولاده وخالاته من الذين لا يؤمنون بالإسلام، إلى غير ذلك من النصوص. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال المفسرون: كل الناس، مشركهم وكافرهم، يهودي أو نصراني. وقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس إن المجوسي يوليني من نفسي خيرا، فهل أرد عليه؟ قال ابن عباس: والله لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك برك. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. الناس، كل الناس. إذن لابد أن يفهم المسلمون حقيقة دينهم، ولأن يكون مصدر معرفتهم وسائل الإعلام، فإن وسائل الإعلام حتى الآن تؤدي الفتنة بين المسلمين وبين أهل الكتاب. وحتى لا ينسحب بساط الوقت مننا، فإننا نريد أن نبين ما له من حقوق وما عليهم من واجبات. أهل الكتاب يعيشون في أي دار ما عدا دار الكفر، نحن نؤمر بأن نحسن إليهم ونعاملهم بالمعروف. أما الذين يعيشون في وطننا فلهم مزية خاصة، فهم يسموا أهل الذمة، والذمة يعني العهد والميثاق، فلهم من الحقوق أكثر من حقوق غيرهم الذين لا يعيشون معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم فقال: الله الله في أطباق مصر، فإنكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم أعوانا في سبيل الله. حديث حسن في مسلم الإمام أحمد، وفي صحيح مسلم: إنكم سوف تفتحون مصر يسمى فيها القيراط، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية: ذمة وصهرة، والروايتين في صحيح مسلم. هؤلاء أهل ذمة، لهم حقوق كثيرة نختصرها في الآن. الحق الأول هو حق الحرية، والحرية الأولى هي حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد، نحن لا نؤاخذ الناس على عقائدهم إنما يؤاخذون في الآخرة. نحن لا نلزم أحدا أن يترك دينه أو نلزمه أن يدخل في الإسلام، لأن ذلك مناف لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال ابن كثير: أن لا تكرهوا أحدا على أن يدخل في الإسلام، فإن الإسلام واضح جلي بدلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن تكره أحدا أن يدخل فيه. وقال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وأجمعت الأمة كما جاء في عهد عمر لأهل إبيا، وخالد بن الوليد لأهل عامات، وأقره أبو بكر في جمع من الصحابة. قال خالد في كتابه لأهل العامات: ولهم أن يدقوا نواقيسهم في أي ساعة من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلاة، ولهم أن يخرجوا صلبانهم في يوم أعيادهم. واقرأ عمر بن الخطاب إلى أهل إليا: بل إن الإسلام حمى شعائر العبادة لأهل ملة، وجعل حماية الشعائر سبب لأسباب الجهاد، وهذه أول آية نزلت في الجهاد. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لأدنت إيه؟ صوامع وبيع وصلوات، يعني من اليهود والنصارى والمسلمين، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن حماية الشعائر والعبادات لأهل الملل كانت سببا في تشريع الجهاد، فهذا أول نوع من أنواع الحرية. حرية العقيدة، يدين بما يشاء. الحرية الثانية ليشرب فيها الخمر أو استجلاب الخمور إلى الدولة المسلمة، هذا لا يجوز. له حرية الوظائف في الدولة إلا ما كان من وظيفة مصبوغة بصدقة دينية كالإمامة والولاية والصدقات والكتابة والقضاء، أما ما غير ذلك من وظائف فيجوز لأهل الكتاب أن يتولوا تلك الوظائف إذا توفرت فيهم شروط الأمانة والكفاءة والإخلاص لهذه الدولة. الحق الثاني وهو حق الدفاع عنهم داخليا وخارجيا، الدفاع عنهم خارجيا لأنهم أصبحوا من رعايا الدولة المسلمة، فلا بد، وهذا من الإجماع في كتاب مراتب الإجماع للحزب، هذا من الإجماع أن الدولة المسلمة إذا قصد عدو أحدا من أهل الكتاب فيجب على الدولة المسلمة أن تخرج بجيوشها وذراعها تقاتل هذا الذي يريد أحدا من أهل ذمتنا، وإن قتلنا ندافع عنه لأنه في أهل ذمتنا، لأنهم أصبحوا معه ما يسمى بالجنسية الدينية من رعاية الدولة المسلمة، ويجب علينا أن نفك أسرارهم. ولما هجم التتار على الشام وأسر منهم كثيرين ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قطب شام قائد التتار وأمره أن يفك أسر المسلمين وأسر أهل الكتاب من أهل الذمة، فلم يوافق، فلما ألح عليه أطلق له الأسر من المسلمين، قال لا بل ومن اليهود والنصارى، نحن لا نترك لك أسيرا لا من أهل ملتنا ولا من أهل ذمتنا. ولم يوافق ابن تيمية على أن يرجع بأسار المسلمين فقط حتى أخذ معه أسار المسلمين واليهود والنصارى. والحماية من الاعتداء الداخلي، فحرمتهم مصونة وأعراضهم مصونة محفوظة، ولا يجوز لنا أن نزيهم ولا أن نشتمهم ولا أن نقتابهم ولا أن نقع في أعراضهم. وهناك نصوص كثيرة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتى ذميا فأنا خصومه يوم القيامة، حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آتى ذميا فقد أذاني ومن أذاني فقد آذى الله، حديث حسن في الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بدون طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي صحيح البخاري ومسلم الإمام أحمد من قتل معاهدا لا يجد رائحة الجنة وإن رائحتها لا توجد من مسيرة 40 عاما. حماية داخلية وحماية خارجية لكل أهل الذمة أعراضهم وأبدانهم وأموالهم. المسلم إذا سرق مالا لنصراني تقطع يده، جميع الحدود تقام إلا ما كان من القتل، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. الحق الثالث وهو حق التأمين ورعاية أهل الذمة إذا اعتبروا أهل الذمة من يهود أو نصارى الذين يعيشون في الدولة الإسلامية، إذا كبر منهم أحد أو أصيب بمرض أو فاق أو افتقر بعد بنا يجب على الدولة المسلمة أن تنفق عليه وعلى أولاده، بل الأعجب من هذا أنهم أجمعوا على حقوقه من ملبس ومسكن وأجرة طبيب وخادم يتفرغ لخدمته، كما كتب خالد بن الوليد لأهل الحيرة وكل من كان منهم أصبح شيخا في السن كبيرا أو اغتنى بعد فقر أو أصيب بمرض فينفق عليه من بيت مال المسلمين هو وأولاده ويعطى كسوة وطعاما وأجرة طبيب وخادم يتفرغ لخدمته. وعمر بن الخطاب لما رأى شيخا كبيرا يطلب الصدقة فرآه يهوديا فقال ماذا تفعل؟ قال ألجأتني كبر سني إلى هذا، فأخذه بيده إلى بيت مال المسلمين وقال ما أنفقناه، إذ أخذنا منه الجزية وهو شاب ثم تركناه المسلمين. هذه الحقوق لا يتمتع بها أقليات بل أكثريات مسلمة في دول في عصر الخارج، لا يصل إليها في أي دولة. شوف المسلمون في فرنسا، في أثيوبيا، في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، في الهند، ماذا يفعل بهم؟ لا يسمح لهم أن يقيموا دينهم ولا أن يتملكوا دنيا. فهؤلاء في ظل الدولة الإسلامية يتمتعون بأعظم الحقوق التي لا ينالونها إلا في ظل الدولة الإسلامية. وهناك كتاب الشيخ عبد الوهاب الشلبي اسمه رسالة إلى البابا، ذكر فيها نص خطاب البابا شنودة إلى السادات أنه كان يطلب منه أن تحكم فيه وفي المسيحيين والنصارى في مصر الشريعة الإسلامية. أرفق به قل ما توماس أرنولد تويمبي، ولما بلغ أبو عبيدة والي الأردن ونزل في فحل أرسل إليه أهل دمشق وإلى من معه من المسلمين يقولون له أنتم أرأف وأرحم وأعدل بنا من الروم وإن كانوا على ديننا ونحن نحب ولايتكم، وأغلقوا بابهم دون رقي. حقوق لا يتمتع بها إلا في ظل الدولة الإسلامية. أما أن تكون هناك ثقافات تملا عقول الناس، والحمد لله أصبح واضحا لكل ذي عينين أن ما كان يحدث من فتن طائفية إنما كان من تدبير جهاز أمن الدولة السابق. والدولة كما حدث في كريستوس في الإسكندرية وغيرها من أجل مبدأ فرض أسد، من أجل أن يخف هذا من هذا، من أجل أن يسيطر ويختم قبضته الحديدية على هذا وعلى ذلك. كان هذا ما لهم من بعض الحقوق التي أقرها الإسلام. وكما هو معلوم أن كل حق أمامه واجب، فما الواجبات على أهل الذمة الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية؟ ثلاث واجبات: الجزية، احترام القانون الإسلامي، احترام مشاعر المسلمين. وأنا أركز في النقطة الأولى في هذه الخطبة الأولى، لأن هذا الموضوع غلف بسحب كثيفة سوداء، حتى أن مجرد اسم الجزية يضيق ويتعب النصارى، وكثير من المسلمين لا يفقهون معنى وعلة أحكام الجزية. الجزية تدفع من أهل الكتاب أهل الذمة للدولة المسلمة، وهي مبلغ زهيد يؤخذ من كل بالغ رجل قادر على حمل السلاح، ويعفى منه المرأة والشيوخ وأصحاب الأمراض والرهبان. لماذا؟ لماذا تؤخذ الجزية؟ هناك فريضتين للمسلمين مصبوغة بصبغة دينية. كان من إنصاف وعدل الإسلام ألا يأمر النصارى ولا اليهود ولا أهل الكتاب بهاتين الفريضتين، وهي فريضة الزكاة والجهاد. الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، ركن ديني، فهذه تؤخذ من المسلمين ولا تطلب أن تؤخذ من النصارى. والجهاد يعفى منه النصارى. لما؟ كيف يكون النصراني يحمل رأسه على كفيه من أجل أن يدافع عن دين لا يؤمن به؟ فهو يعفى من هذا، يعفى من هذا، فمقابل الخدمة العسكرية تؤخذ منه الجزية. فإذا قصر المسلمون في ظل الدولة عن حماية النصارى لا تؤخذ منهم الجزية، كما فعل أبو عبيدة بن الجراح لما فتح الشام وفتح حمص وأخذ منهم أموالا مقابل صلحا على أن يحميهم. فعلم قوات المسلمين أن هرقل جمع جيوشا عظيمة من أجل موقعة فاصلة بينه وبين المسلمين، فجمع خالد أهل حمص، وجمع أبو عبيدة أهل دمشق، وجميع القرى المتوسط في غناء 24 درهم، وأعلى واحد في الغناء 48 درهم. لو عملت مقارنة بين ما يدفعه المسلم وما يدفعه الزمي لسوف تجد أن المسلم يدفع أكثر من الزمي. كما أن المرافق التي تفعلها الدولة لابد أن يشارك فيها المواطنون، فالمسلم يشارك الدولة في هذه المرافق التي يتمتع بها بزكاة، وهذا يشارك الدولة في المرافق التي تصنعها بالجزية. المسلم تأخذ منه الزكاة على قدر ماله، كلما يبقى غني كلما الزكاة تزيد من المسلمين. إذا حصلت جائحة أو زلزال أو فيضان يأخذ الحاكم من المسلم ولا يأخذ من الزكاة. إذا أرادوا أن يجاهدوا الجيوش للقتال ولم تكفي خزينة الدولة في شراء أسلحة تؤخذ أموال من المسلم ولا تؤخذ من الزكاة. إذا المبلغ قليل جدا بالنسبة للمسلم. فمن يقول أن هذه الجزية هي وصمة عار أو إسلام لأهل الكتاب من أجل أنهم تركوا الإسلام من أجل أن يكبروا على اعتناق الإسلام وهي مقابل كفرهم؟ هذا كلام باطل. لو كانت الجزية من أجل أنهم لا يرضون أن يكونوا في الإسلام لفرضت على الجميع، الكبير والشيخ والعجوز وكل، ولما سقطت بالتزامهم في الحماية والجيش الإسلامي. كما انها تناقض قول الله عز وجل لا اكراه في الدين، وهذا ما قاله توماس ارنولد تويبي، قال ان ما يقوله بعض الباحثون على ان الجزيه هي ضريبه من اجل انهم لم يدخلوا في الاسلام فهذا كلام لا يصح، انما كان ذلك مقابل ان المسلمين حموا هؤلاء بسيوفهم، وقد سقطت عن جميع طوائف النصارى عندما دخلوا في جيش المسلمين. فالكلمة بتتعبهم ماشي، ما فيش مشكلة، غير الكلمة، غيرها لأي حال. وهذا حدث في عهد عمر بن الخطاب، جاءه قبائل بني تغلب وقالوا ضع عنا الجزية ونحن ندفع لك صدقة ضعف ما يدفع المسلمون، بس ما سماش جزية ماشي. فكتب لهم عمر خطابا وعهدا وقال هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى ورفضوا الأصل. سميها أي حاجة، مش لما بتدعي لك الكلمة دي سميها أي حاجة. إذا هذا أول حق يجب عليه. الحق الثاني وهو أن يكون يحترم القانون الإسلامي، القانون المدني الجنائي التشريعي الحدود. سرق منهم أحد تقطع يده إذا كانت الحدود تطبق، شرب منهم أحدا أحد للخمر علانية يجلد. أما ما كان من أحوال شخصية واجتماعية فلهم أن يتحاكموا إلى دينهم. أما إذا جاءوا إلينا فنحن نحكم عليهم بشرع الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه. الحق الثالث والأخير وهي احترام مشاعر المسلمين. لا يذكر الإسلام بنقص ولا ازدراء ولا عيب. لا يذكر كتاب الله بذنب ولا تحريف ولا تبديل. لا يصون رسول الله بإساءة ولا ازدراء. لا يفتن مسلما عن دينه. لا يصيب امرأة مسلمة بزنا أو نكاح. لا يعين أهل الكفر من الحرب على المسلمين. لا يظلم الطعام والشراب في نهار رمضان إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. كثير ما تسن قوانين واحكام عادله وشرائع سمحه ولكن تظل حبر على الورق لا تنفذ. اما احكام الشريعه الاسلاميه فهي احكام ربانيه، ربانيه المصدر، مصدوقة بالسلطة الدينية، ينفذها المجتمع المسلم ديانة وقربة إلى الله عز وجل. ولقد حفل التاريخ بصور في العدل والتسامح وتنفيذ شرع الله في معاملة أهل الكتاب صورا يضيء لها جبين التاريخ. تتكرر ولن يراها الناس. هل سمعتم عن جيش فتح منتصر يدخل بلدة ثم يأمر الخليفة أن يترك البلد لأنه خالف أحكام الشرع؟ أبدا. هذا ما لم يحدث. لأول ما عندهم الدولة الشيوعية وأباء المسلمين وغيرهم قليلين الدماء وكذا، قال لا يهمنا أن يقتل ثلاثة أرباع الناس ما دام الربع الآخر سوف يدين بالشيوعية. ما حدث في أفغانستان، ما حدث في أثيوبيا، هؤلاء يريدوا ويحرقوا ويفعلوا كل شيء. إن شاء الله سوف قدر عز وجل نعمل خطب عن أخلاق الحروب في دولة الإسلام وغيرها، وجمع الضحايا في الغزوات الإسلامية وشوف كده ضحايا الحرب العالمية الأولى بس كده. هذا دين ليس دين يقوم على إراقة الدماء. هذا ما جاء أهل السمرقند يشتكون عمر بن عبد العزيز، يشكون وليه قتيبة بن مسلم البيهقي، قالوا إن قتيبة دخل بلدنا بطرا وأسكن جيشه فينا وهذا لا يجوز في شريعتكم. فأمر عمر بن عبد العزيز واليه أن يأتي بالقاضي يسمع لهؤلاء ولقتيبة، فاختاروا جامع ابن حاضر الباجي القاضي المسلم. فلما سمع الخصمين أمر قتيبة أن يخرج بجيشه من الباب وأن يعطي أهل البلد فرصة وينابذهم ويعطيهم الفرصة إما أن يقبلوا القتال أو يقبلوا الجزية. وخرج الجيش بكامله من البلد، فتعجب أهل البلد وقالوا هذه أمة ليست أمة حرب، إنما أمة رحمة وحكمة وعدل وتسامح. ونادوا عليهم أن ابقوا بين أصولهم، وكما فعل أبو عبيدة بن الجراح لما رد الأموال إليه سلطان سليم الأول، وجد أن الأرمن والبلغار كفروا في مملكته وهم يثيروا الفتن والقلاقل، فهم أن ينقلهم من هذه البلد إلى بلد آخر. فعرضه شيخ الإسلام زنبيلي علي أفندي وقال له لا يجوز لك أن تخرجهم من أوطانهم، ليس لك عليهم إلا الجزية. واستجاب السلطان سليم الأول لأنه وقف عند شرع الله عز وجل. لما ثار أهل لبنان على واليهم علي بن عبد الله بن عباس وأثاروا فتن وحاربهم وانتصر إليهم، رأى من الحكمة أن يفرقهم. وهذا ما يفعله أي قائد في أي دولة في العصر الحاضر، محافظة أو بلد عمله أو عليه بالسلاح وحاربه، نعمل فيه الأول يقتله، أقل حاجة يعملها يوديهم بلد ثانية يفرقهم حتى لا يكتملوا. فعارض الإمام الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام أهل الشام وكتب إليه رسالة طويلة وقال لا يجوز لك أن تفعل هذا، إنهم ليسوا عبيدا إنما هم أحرار، ليس عليك عليهم إلا الجزية، وكيف تؤاخذ العامة بذنوب الخاصة؟ ولما يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى. وأين أنت من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصى بأهل الذمة؟ وأين أنت من عمر بن الخطاب على الرغم من أن الذي قتله يهودي أبو البعد المجوسي إلا أنه قال قبل موته أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يؤدي ما لهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم وأن يحارب من وراءهم؟ فاستجاب علي بن عبد الله بن عباس لرأي ولفتوى ذلك الإمام صور كثيرة جدا، لا أريد أن أطيل عليكم، لكني أخذ نموذجين. النموذج الأول أن أهل الكتاب عاشوا في ظل الدولة المسلمة أحرارا آمنين، أحسوا بكرامتهم، أحسوا بأن لأنفسهم وزنا، فإذا ظلم أحدهم أي ظلم ولو كان لطمة فإنه يشتكي إلى الوالي تمثيليات ومسرحيات هزلية يخدروا بها الشعوب؟ لا. فذهب تشتكى إلى عمر، فاستدعى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه وأعطى الصوت للقبطي وقال له اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. فلما ضرب ابن عمرو بن العاص قال وأدر بصوتك على الصلعة عنك، صلعة عمرو بن العاص يعني اضرب عمرو بن العاص، فإن ولداه ما ضربك إلا بسلطان أبيه. فقال القبطي يا عمر إنما أضرب من ضربني. فقال عمر بن الخطاب قولته الشهيرة التي خلدها التاريخ وقال له يا عم متى استعبدتم الناس وكانت وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وضرب القضاء الإسلامي في ظل الدولة الإسلامية أروع الأمثلة عندما يحاكم الخليفة أو رئيس الدولة مع أحد العالم كثير جدا سواء مسلم أو ديني، وكان في كثير من المحاكمات يحكم على رئيس الدولة أو أمير المؤمنين ضد واحد من الرعايا. هل رأيتم هذا؟ هذا ما حدث من علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين لما فقد درعه فوجده عند رجل نصراني فأخذ يشكوه إلى قاضي شريح، فأمر شريح بالنصراني وبأمير من علي بن أبي طالب وقال ما تقول يا أمير يا علي بن أبي طالب؟ قال الدرع درع وأنا لم أهب ولم أبيع. قال وأنت ماذا تقول؟ قال أقول أن الدرع درع ولا أكذب أمير المؤمنين. فقال شريح لعلي بن أبي طالب هل معك بينة؟ فضحك علي وقال أصاب شريح ليس معي بينة. فحكم شريح بالدرع للنصراني لأنها في حوزة يده ولم يكن لعلي بينة. ومضى الرجل ثم رجع وقال والله إن هذه لأحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدينني عند قاضي فيحكم قاضي على أمير المؤمنين ويحكم بالدرع لي. فرجع وقال الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سقطت من جمالك الأورق وأنت راجع من صفين وهذه لك. فقال علي بن أبي طالب أما فقد أسلمت فهي لك ولا تعليق. لا تعليق، نماذج كثيرة جدا فلا تسمعوا لهؤلاء. إن نواقيس النصارى في كنائسهم تدق بجوار الأذان في المساجد وليس هناك أي مشاكل. الدولة الإسلامية تحتمل أي شيء، لكننا نقول نحن مأمورون بالتسامح لأن ديننا أمرنا بالتسامح، لكننا لا نوافق على أن يستغل التسامح في تزويد ديننا أو أن نقرب بين الترغيب والتثبيت أو أن تقوم علاقات كلها نفاق بين المسلم والنصراني ويرتفع فيها رباط الوطنية على رباط الدين. لا نوافق، ليس هذا من التسامح، بل نحن نؤمر بأن ديننا ودينهم يأمر بالعدل ويأمر بالرحمة ويحب الخير لكل مخلوق ونقول للناس حسنا. ليس من التسامح في شيء أن نجدد ديننا من أجل إرضاء أهل الكتاب، ليس من التسامح في شيء أن نعطل شريعتنا ونعطل حدودنا من أجل المحافظة على شعور أهل الكتاب. وماذا يطيع أهل الكتاب؟ أن يقام الحد على السارق أو الزاني. إن تركنا ديننا كفر، إعراضنا عن ديننا. فكما أننا لا نأمر غيرنا بأن يترك ديننا فلا يجوز لغيرنا أن يأمرنا بتعطيل ديننا من أجل مصالح الآخرين. نحن لا نترك مبادئ ديننا لأي شخص مهما كان. نحن لا نكون أبدا نساق من أزمنة البعيد، إنما ديننا دين واضح، وإذا أخذنا يقبلوا شريعهم لأنهم مسلمون يعلمون أنها زدنا، وهؤلاء يقبلون حكم الإسلام لأن هذا الحكم هو الذي ارتضته الدولة وهو خير له من العلمانية لأنه حكم لدين من السماء. أما هؤلاء ليس عندهم دين إنما يريدون الكفر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه من أطاع ويهدى فيه من عصى ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترتفع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم هيئ لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين تحكيم شريعتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجعل قلوبهم كقلب رجل واحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كل من نصر الدين واخذل كل من خذل الدين. اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا في كل مكان فأوفقه إلى كل خير وبارك له في أهله وماله ولده وأسعده في الدنيا والآخرة. وكل من أراد الإسلام والمسلمين بشك في كل مكان فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل لنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض واغني كل فقير ونفس الهم عن كل مهموم وفرج الكرب عن كل مكروه. اللهم ارزق كل عقيم وزوج كل عذب واقض الدين عن كل مدين وفك أسر كل مأسور. اللهم نجح كل طالب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشرك فينا أعداء ولا حاسدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولأساتذتنا ولكل من كان له الحق علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ اللهم منك من شر ما استعاذك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. الله صل وسلم وبارك على نبيك محمد فإن الله قد أمركم بأمر من الأمر بنفسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.